أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 23 من سورة يوسف. المفتاح التاسع من مفاتيح التسليم، المفتاح العاشر من مفاتيح التسليم والمعرفة هو مفتاح العفة، والتي تمثل العبادة التي في واقعها أقرب ما يكون من الله تبارك وتعالى، كما هو المعروف في الأحاديث المتحدثة عن ذلك، كما في رواية منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما من عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج. بالتالي عندما نتحدث عن العفة نحن نتحدث عن بعدين: البعد الأول عفة البطن، البعد الثاني عفة الفرج، أي بمعنى أن المؤمن لا يتجاوز من ناحية طعامه وشرابه عما يبقيه، عما يحقق له البقاء، ولا يتجاوز بفرجه عما يوجب له البقاء ويرتب له آثار استمراري النسل. وبالتالي هذا الحديث عن العفة هو حديث عن هذين البعدين، والمقابلة بين العفة التي تمثل أفضل من أفضل العبادة، والمقابلة بينه وبين تركها أنه أكثر ما تلج به هذه الأمة النار هما البطن والفرج، أيضا كما في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان، البطن والفرج. من هنا انظروا، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: ثلاث أخافهن بعدي على أمتي: الضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن، وشهوة البطن والفرج. إذا أردت أن تعيش معتدلا في هذين فخذ بالمقدار الذي يوفر البقاء، فإنه أفضل الاجتهاد. دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر عليه السلام، قال: إني ضعيف العمل، قليل الصيام، ولكني أرجو ألا أكل إلا حلالا. فقال الإمام عليه السلام، فقال له: أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ انظروا، لا يوجد اجتهاد أفضل من هذا. الاجتهاد هو بذل الوسع، بذل الطاقة، فبالتالي بذل الوسع والطاقة إنما يكون يكون بأخذ المقدار الذي يوفر له البقاء. في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد ابن الحنفية يقول له: ومن لم يعطي نفسه شهوتها أصاب رشده. انظروا، يعني هو في الواقع الحديث عن هذين البعدين حديث عن القوة الشهوية، يعني السيطرة على البطن، السيطرة على الفرد، سيطرة على القوة الشهوية، وهو حقيقة أن يكون الإنسان في الجنة، حقيقة أنه يعيش حالة الجنة. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في الحديث يقول: من ضمن لي اثنتين ضمنت له على الله الجنة، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله الجنة. يعني ضمن لي لسانه وفرجه. انظر، بالتالي هذا في الواقع هي علاقة تبادلية بين حكومة الله تبارك وتعالى على جوارح الإنسان وجوانحه، وبين حكومة الشيطان. الشيطان له محركات، والله تبارك وتعالى له محركات. محركات الشيطان هي البطن والفرج، بينما محركات الله تبارك وتعالى هي العفة عن ذلك. في حديث عن أبي بصير عليه السلام أيضا يقول عن الإمام الصادق عليه السلام: من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة، ومن عف بطنه وفرجه كان في الجنة ملكا محبورا، ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيت في الجنة. وكذلك في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة له: من قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر وأدخله الجنة، فإن أصابها حراما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. انظروا، إذن الميزان هو في مسألة العفة وعدم العفة. العفة مرتبطة بالله تبارك وتعالى، يعني واحدة من مولدات العفة هو أن يعيش الإنسان حالة الخوف من الله التي تقدم الحديث عنها. فالخوف يولد له حالة العفة التي يمتنع معها من الوقوع في الحرام. من هنا كانت حقيقة الشيعي هو أن يكون عفيفا، كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنما شيعة جعفر عليه السلام، من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. انظروا، أولا عف بطنه، فرجه، اشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه. المعيار في التشيع للإمام الصادق عليه السلام أن يكون الإنسان أول شيء أن يكون عفيفا من ناحية بطنه ومن ناحية فرجه. كذلك في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قدر، يعني مقدار الرجل على قدر نعمته، وصدقه على قدر مروءته، وشجاعته على قدر أنفته،
وعفته على قدر غيرته. يعني كلما كان الإنسان غيورا كلما كان عفيفا. تعالوا انظروا هذا الترابط بين العفة وبين الغيرة، متأتي من أن الإنسان الذي يعيش حالة الغيرة على عياله على ذويه لا يمكن أن يكون معتديا على حرمة غيره، لأن الاعتداء حينئذ سوف يكون على خلاف أنه غيور. الغيور لا يعتدي على أعراض الناس، لأن هنالك معادلة مفادها أن أعراض الناس دين تدفعونه من أعراضكم. انظر، وإذا كان كذلك كان موجبا لعدم اعتدائه على أعراض الآخرين حتى لا يعيش هو حالة التجاوز على عرضه. سوف يكون هو السبب في التجاوز على عرضه، لأنه لم يصن أعراض الناس. انظروا، بالتالي يعني هكذا هي المعادلة، أن صيانة عرض المرء متوقفة على صيانة عرض الآخرين، وصيانة عرض الآخرين تكون متوقفة على مقدار عفافه. يعني كلما كان عفيفا كلما صان أعراض الناس أكثر. والعفة في واقعها حفاظ على الطهارة. لماذا؟ لأن الزنا كما يعبر عنه القرآن بأنه أنه ساء سبيلا، انظر، ولا يقدم عليه إلا من رخصت عنده نفسه، لأنه سوف يوردها سوء السبيل، وعند إرادها بهذا المسلك سوف يبتعد عن الله تبارك وتعالى، ويكون في الحديث لا أبالي بأي واد هلك. عموما هذا المعيار التاسع، المفتاح العاشر يوفر حقيقة الطهارة النفسية للإنسان، لأن العفة هي التي توفر الطهارة، ومع توفر العفة يعيش الإنسان حالة الطهارة المعنوية التي بها تنفتح مغاليق المعرفة، لأن بالطهارة تتحقق المعرفة. جعلنا الله وإياكم من أهل العفة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.